أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى البصير. اسم الله البصير ورد مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العالمية، دالا على كمال هذا الوصف، ومقترنا باسم الله تعالى السميع في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، من ذلك قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومنه قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وورد مطلقا منونا مفردا في موضعين، منه قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أما وروده في السنة فمنه الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أنه قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث ده مهم جدا، لأنه فيه هذا المعنى، ألا وهو اللي احنا كنا عايزين بنشرحه بالأمس، ان احنا ساعة ما نيجي نحاول ان نقرب المعنى، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالإبهام على الأذن ويشير بالتي تليها على عينه، هو كده بيجسم ولا كده بيقرب المعنى؟ بيقرب المعنى، عايز يقول انه يسمع كما تسمع، ليس المعنى على التشبيه، فليس كمثله شيء، هذه لا تحتاج الى كلام، لكن أنت تفهم معنى السمع، تفهم معنى البصر، تفهم معنى الرحمة، تفهم، أليس كذلك؟ ثم أنت بعد هذا حين تضيفها إلى رب العزة تقول كما يليق به جل وعلا. يبقى في معنى جزئي نحن متعبدون به في الأسماء والصفات، هذا المعنى الجزئي هو الذي ينبغي أن يصل إلى العبد حين يتدبر هذه الأسماء. لأنه لما تيجي الفكرة اللي وقع فيها المعتزلة، أنهم لما قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أرادوا نفي التكسيم، قالوا ما هو أصل أنت في كل الأحوال هتثبت ولو معنى قليل، مش كده؟ يعني سميع يا عم؟ يعني بيسمع؟ يعني بيسمع يا عم؟ بيسمع، يعني بيسمع زي ما احنا بنسمع، أهو زي ما احنا بنسمع، شفت؟ مجسم، ممثل. لا، أنا ما مش قصدي كده، أنا قصدي أنه هو بيسمع، لكن سمع يليق بالله سبحانه وتعالى، فمن أين لي بالتمثيل؟ لأنك في الآخر خالص بتثبت جزء في المعنى، فالفكرة عقليا هتتقال آه صح، ما هو كده هيبقى فيها جزء من المعنى. وها هنا مربط الإشكال، فهذا الحديث دامغ لهذه الحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنيجي نقول كده: الله يبسط يده، يعني يبسط يده، فتقرب المعنى وتقول لهم ليس كمثله شيء، وتروح عايل يبسط يده، ويده على الوجه الذي يليق به، هذا المعنى، أليس كذلك؟ وهكذا الله يقبل على عبده إذا أقبل عليه، من تقرب إليه شبرا تقرب يتقرب الله. الله ينزل، وتلاقي نفسك بتقول ينزل، تشير أن كان شيئا في العلو ثم نزل، لكن بتقول ينزل ليس كنزولي، وإنما نزولا يليق به. يقولوا بقى نزول، هل خلى منه العرش ام لم يخلو؟ ما عرفش، انا اللي علي اقول ان هو ينزل نزولا يليق به. يا عم ما هو اصلنا لو فوق ونزلت يبقى كده يلزم منه انه يخلو منه العرش، وازاي وانت بتقول الرحمن على العرش استوى؟ اقول له ما عرفش، انت بتتكلم في كيفية، والكيفية دي مش بتاعتي، انا اثبت ما اثبته الله ورسوله عن نفسه، قال ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق به. فإذا كنا نحن ننزل مقتضى النزول أن يخلو منا جهة العلو، أن يخلو منا المكان الذي كنا فيه حين كنا في جهة العلو، فليس هذا مؤداه في حقه جل وعلا؟ لا أدري، ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ويبقى في نفس الوقت على العرش وأنا مالي، هو أنا عارف هو إيه؟ أنت بتحاول تفهمني، أنت اللي بتجسم، أنت دلوقتي اللي بتجسم ساعة ما تيجي تقول هو بينزل، ولما ينزل يبقى العرش مش موجود، لأنك أنت بتتكلم عن حيز، بتتكلم عن شيء، والله ليس كمثله شيء. أنت مالك؟ أنت ليه عايز تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى ده حاجة كبيرة أوي 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 كده، وفي الآخر خالص هو ده بقى الوجه الذي يليق به؟ الله واسع، الله كبير، فساعة كده تقول يعني حاجة سبحانه وتعالى يعني بعظمته كده، وبعدين نزل جسمت انت اهو من غير ما تحس. اما انا فلم اجسم، لو تأملتها وامعنت النظر فيها ستفهم ذلك. يبقى في معنى جزئي نحن متعبدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وانا عايز الحديث يبقى مفهوم. هذا الحديث رواه ابو داود في كتاب السنة باب في الجهمية وصححه الالباني. الحديث ده يبقى معانا شاهد مهم قوي علشان يقفل الباب على الذين يدعون أن أهل السنة والجماعة مجسمون. أهو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإبهامه إلى الأذن، وأشار بالسبابة على العين، يريد أن يقول يسمع. هل تفهم معنى السماع؟ أفهم يعني معنى، لكن سماعا يليق به. أنت لا تستطيع أن تسمع مثل ما يسمع. قلنا بالأمس الله لم يثبت لنفسه الأذن، فليس لي أن أقول. الله أثبت لنفسه العين، وعينه باصرة سبحانه وتعالى، هو بصير لأنها صفة ذات، هو بصير صفة ذات لا تتخلف، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. كما قلنا بالأمس حين تكلمنا عن اسم الله السميع، انظر إلى الفارق الشاسع بين هذا وذاك. هو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أما أنت فلا تستطيع مثل ذلك بأي حال من الأحوال. أثبت الصفة وأثبت مقتضاها تخرج من الإشكال. اسم الله تعالى البصير. البصر في اللغة، في الخلق الإبصار، هذه الحاسة، حاسة الرؤية، حس العين، وتجمع على أبصار، ويقال رجل بصير ومبصر خلاف الضرير. والبصير فعيل بمعنى مفعل، أو هو فعيل بمعنى فاعل، يعني بصير بمعنى مبصر أو بمعنى باصر، وهو من أبنية المبالغة، يقال رجل بصير بالعلم أي عالم به. والبصيرة هي العلم والفطنة. ابن القيم له الكلام مشهور في معنى البصر والبصيرة، يقول ينبغي أن يكون للعبد عينان سوى عيناه التي في رأسه، هذان للرؤية وعين في قلبه يبصر بها حقائق الأشياء، هذه البصيرة. هذا الكلام موجود في أول المدارج، لأنه في المدارج في منزلة اسمها منزلة البصيرة، وحطتها في الأول خالص بعد اليقظة وغيرها، يبتدي يحط على طول البصيرة، إنه المفروض إن هو أول ما يبتدي بقى كده يتعلق بالله سبحانه وتعالى يبتدي تتولد عنده الملكة دي، يبصر حقائق الأشياء اللي هي بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، يبقى شايف، يبقى الأمور لا تختلط عليه، بصيرة. وطبعا كلما ازداد قربا كلما ازدادت بصيرته، وتأتي البصيرة بأمور كثيرة على رأسها أكل الحلال وغض البصر. فكأن الله سبحانه وتعالى حين يجازيه من جنس عمله، حين غض بصره عن المحرمات فتح له في قلبه عينا صار يبصر بها الأشياء، فيبتدي يقول لك مش مستريح، ليه ده عادي، ده في فلان وفلان بيقول ان الموضوع كويس جدا، وفي بعض الناس مشيت فيه مش عارف، حاسس الموضوع مش زي ما انت بتقول، في احساس كده داخلي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه اياه، يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات والمنكرات والفواحش ويحفظه به. فدي احد المناقب الخاصة باكل الحلال وغض الابصار، وكذلك يكون على حال الاستقامة، حينئذ لا تخطئه فراسة، هذه من فراسة المؤمن، هذه هي البصيرة. جميل. طيب هذا المعنى اللغوي. يقال كذا التبصر أي التأمل والتعرف والتعريف والإيضاح. والبصير سبحانه في حقه هو المتصف بالبصر، والبصر كما قلنا صفة من صفات ذاته تليق بجلاله، يجب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف كما تقدم معنا. فهو يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة، فأن له من مماثل. يعني هو يدري الآن، أنت تبصر، أنت تدري الآن ربما يكون في مسجدنا هذا الآن من الجن، من مؤمن الجن كذا وكذا، ولا تبصرهم يحضرون هذا الجلسة ولا تدري بهم ولا ترى أماكنهم، يكون الآن ملائكة، خلينا في الملائكة أحسن، ولا تبصر هؤلاء، وربما يكونوا بجوارك وأقرب ما يكون منك، هؤلاء الحفظة الذين يكونوا مع العباد والكتبة. فهذه الأمور هو سبحانه وتعالى يبصر كل ذلك، أما أنت فلا تستطيع، محجوبة عنك هذه الرؤية، رؤية عالم الغيب. وكذا في حقهم هم تحجب عنهم أمور فلا يستطيعون أن يصلوا إليها، فلا يستطيعون معرفة أو النظر إلى ما في اللوح مثلا، وأيضا هم خلق من خلق الله، فبالتالي لهم قدرات محددة، قد تكون قدرات فائقة لكن قدرات محددة بشيء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، قوتهم خارقة، يصلوا ويسترقون السمع في السماء، ثم بعد ذلك له قدرة محددة لو تجاوزها يعاقب، وهكذا جبريل لو تجاوزت اخترقت ولو تجاوزت احترقت، له قدرة محددة. شاهد، هو سبحانه وتعالى يعلم السر، وسبحانه وتعالى يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة، ويرى الأشياء كلها مهما خفيت أو ظهرت ومهما دقت أو عظمت. أنت تحتاج إلى مجهر ميكروسكوب حتى ترى دقائق عالم الحس، تحتاج إلى مثل ذلك، أما الله عز وجل فلا يعجزه شيء. وهكذا سبحانه وتعالى مطلع على خلقه. ومنها هنا نبدأ في إسقاطات هذا الاسم علينا، هو مطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يراك ويرى مكانك، فحينئذ ينبغي أن تقوم لله بمقام الحياء كما قلنا في اسمه السميع، إذا كان يسمع دبيب قلبك قبل لسانك فكذا، إن الله لا ينظر، بصير، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فحينئذ هو ينظر إليها. وأنا كانت لي محاضرة أتكلم فيها عن ما أثمن ما تملك، وأخذت أحلل كل ما يمتلكه الإنسان، يعني هل أثمن ما تملك ولدك؟ هل أثمن ما تملك مالك؟ هل أثمن ما تملك زوجتك الصالحة؟ أهلك الصالحون؟ ما أثمن ما تملك؟ وخرجنا من هذا التساؤل بهذا الجواب، أثمن ما تملك هو قلبك، لأنه محل نظر الرحمن، ولأنه محل الإيمان، عشان حاجتين، عشان ربنا بيستودع في معرفته ومحبته، فلو في جوه قلبك معرفته ومحبته يبقى أثمن شيء في الوجود طبعا. وفي نفس الوقت أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كل هذه الفتات والسفاسف التي ترعيها بصرك وتعيش ربما من أجلها من أمور الدنيوية، الدنيا عنده لا تساوي شيء، إنما ينظر إلى أي شيء، ينظر إلى قلبك. يبقى أثمن شيء في الوجود ولا لا؟ أثمن شيء تملكه قلبك الذي بين جنبيك، لأنه محل نظر الرحمن ويستودع معرفته ومحبته. لا يخفى على الله شيء من أعمال العباد، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. فلو شوف بقى الكلام ده، هذه النملة كيف تتغذى، والكلام بقى دراسات بتاعت علماء الحشرات والكلام ده، فيا سبحان الله، كيف تلتقط طعامها وتضعه على ظهرها وتمشي به، ثم كيف تتناوله، وأين مجاري هذا القوت في هذه النملة الصغيرة. كل هذا سبحانه وتعالى يراه. يقول ابن القيم: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. سبحانه، الله البصير ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته، ويمن عليهم بنعمته وجنته، ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين إيقاعا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. فكما لم تبصر قلوبهم في الدنيا، فبصر القلب يكون بمعرفة الرب. فهؤلاء ما عرفوا الله، فلذلك عوقبوا بجنس أعمالهم، فكان الحجاب بينهم وبين الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا ينظرون. قال: رب لما خلقتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوفوا الآية، يعني كل الفكرة أنك غفلت عنها، مش فكرة أن أنت كنت متعمدا للإعراض. لا، الآية جاتك، أتت إليك، والرسالة كانت واضحة جدا، ورأيتها رؤية واضحة تمام الوضوح، ثم أنت بعد ذلك التفت وأعرضت ونسيت هذا الأمر. وكلنا ذاك الرجل. ومن ها هنا الخوف، كم من آيات ومن نذر وصلتنا عن ربنا، ثم نحن بعد ذلك في واد آخر. افتكر هكذا آيات كثيرة جدا، ابتلاءات كثيرة جدا. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عافانا الله وإياكم. قال الله: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي غير ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا: لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في أول الداخلين. ذهب إلى تصحيح هذا الحديث من بعض المحدثين الذي فيه الناكح يده، ذهب الشيخ الغماري إلى تصحيح هذا الحديث وخالفه بقية المحدثين، فذهبوا إلى القول بتضعيفه، وهو قواه بشواهده. مثلا منها الحديث الذي في البخاري: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. يعني ايه؟ والله العظيم وقف علي بكذا، حلف ليروج السلعة، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. والثاني: رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. طبعا بعد العصر دي مش معناها التقييد، هناك مقيدات ليست مرادة للتقييد والتخصيص، كقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم يعني بنت زوجتك، اللاتي في حجوركم يعني لازم تبقى في حجرك، يعني عشان تحرم عليك، يعني لو ما كانتش في حجرك، يعني ما كانتش عندك، يبقى ينفع تتجوزها. يعني لو راحت عند ابوها يبقى كده حلت، لو بالمعنى التخصيص. المعنى مش تخصيص طبعا، المعنى ايه؟ انه ربائبكم التي في حجوركم دي بقت في مقام بنتك، يعني فبقت دي في رعايتك، وربنا بيأتمنك عليها وحافظ عليها، فدي في هذا المقام، فما ينفعش تتجوزها طبعا. يشير الى معنى تربوي، معنى انساني في هذا المقام، فهذا تقييد لا يراد به التخصيص. هنا كذلك، عشان ما يجيش واحد يقول انا حلفت عليها من كذبة بس مش بعد العصر، كان قبل العصر الكلام. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. نفس الكلام، حلف وشهد شهادة زور علشان ياخد من ده فلوس، والله العظيم كتب علي شيك، وكتب شيك على نفسه والدولي، وهو اي حاجه بقى كده عشان ياخد من وراه حاجه. ورجل منع فضل ماء، كأن يقف ويقطع سقيا ماء كانت موجودة، أو أصحاب الأراضي بقى في الفلاحين وكذا يكون عنده فضل ماء فيقول بس المية دي على قد أنا، المية دي أنا جبتها مش عارف من مين وعملت إيه عشان أجيبها، أنا بس اللي أتعامل بيها، على إنه يستطيع إنه يفتح هذا الفضل من الماء لينتفع به غيره. هذا معناه أنهم يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى. جاءت في بعض آثار أن من نظر إليه الله يوم القيامة رحمه. يبقى النظر بيبقى على نوعين، نظر رحمة وبعضهم نظر عقاب. ينظر الله إليه، هكذا ورد في بعض الآثار بعضها إسرائيليات وغيرها، إذا نظر الله إلى العبد نظرة غضب تطاير منها لحم وجهه، يتساقط لحم وجهه بنظرة الغضب، ثم يحجب عن نظر الرحمة فيتعرض للعقاب هكذا. فهذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، أنه لا ينظر إليه نظر الرحمة الذي يختص الله تعالى به عباده المؤمنين. هذا الاسم في حق الله تعالى، قال ابن جرير، يعني الله بصير بما يعملون، قال الله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، لها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. قال وأصل بصير مبصر، من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل، كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع، وهكذا. دي مسألة في اللغة، يعني أن هذا البناء بناء مفعل يصرف إلى فعيل ويراد به معناه وأكثر بدلالة المبالغة في صيغة فعيل. البصير أي العالم بخفيات الأمور كما يقول الخطابي، ويقول ابن كثير هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. قال الألوسي أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم. قال السعدي الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، يبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. على هذا يكون البصير له معنيان، أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى، وأنه ذو البصيرة بالأشياء أي الخبير بما فيها وبحقائقها. يبقى المعنيين في حق الله سبحانه وتعالى، بصر يرى به سبحانه وتعالى كل شيء، وكذا هو ذو بصيرة سبحانه وتعالى، على معنى أن البصيرة تأتي في المعاني الخفية الدقيقة وتأتي في معاني حقائق الأشياء، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويبصره. طيب، أثر الإيمان بهذا الاسم وحظ المؤمن من اسم الله تعالى البصير. أولا، دعاء الله تعالى باسمه البصير ورد بطبيعة الحال في مواضع كثيرة، من ذلك قول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أحسن في الدعاء، فكان من نواله الإجابة، أثنى عليه وطلب فأحسن في الطلب. وقال مؤمن آل فرعون، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن دعاء المسألة أيضا الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه، كسؤال العبد ربه أن ينير له بصره وبصيرته، كما في قول إبراهيم وهو يطلب من ربه أن يبصره بنسكه وحجه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. أرنا مناسكنا. وقال أيضا في شأنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما طلب من ربه طلبا خاصا يزداد به قربه إليه من خلال النظر إلى أفعال المحبوب، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذا حال موسى عندما طلب من ربه طلبا خاصا يزداد به في القرب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن. يقول ابن الجوزي: ما برح موسى وأن موسى من قول لن، وأن موسى من قول لن، أخذ يئن حين جاءه الجواب لن. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. واستدلوا عليها في مقام الشوق، هو: وعجلت إليك ربي لترضى. ها، ربي أرني. لن. فقالوا، فكان، هذا كلام ابن الجوزي، فكان يستمتع بالنظر إلى النبي في حادثة الإسراء، فكان كلما رآه يزداد شوقا، فيقول: اذهب إلى ربك فاسأله التخفيف. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ويسأله التخفيف في أمر الصلوات التي فرضت علينا، فيرجع، فحين يمر بموسى يزداد موسى شوقا ويستمتع بالنظر إلى من نظر، على اعتقاد ابن الجوزي ومذهبه في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء، والجمهور على القول بخلاف ذلك، أنه ما رآه رؤية بصرية في حادثة الإسراء، وإنما رآه في المنام. الرؤية التي تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية المنام: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، حديث اختصام الملأ الأعلى. ما قال أكثر من ذلك: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى. هكذا، ما فيش أكثر من هذا الأمر، إنما علشان حديث نور أنا أراه، والله جل وعلا حجابه النور، فهو رأى نور في حادثة الإسراء. المهم الشاهد أنه على قول ابن الجوزي، ابن الجوزي بيقول لا رأى، وكان موسى يستمتع بالنظر إلى من نظر، وأن موسى من قول لن. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وكذا أمر الله نبيه أن يتوكل على الذي يراه حين يقوم، فقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفتح له من رحمته، فلا يرى إلا ما يحب الله جل وعلا، ولا يتوقف نظره وبصره على بصر عينه، بل كذا يبصر قلبه. وروى أبو داود وحسنه الألباني من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. انظر إلى تقرير موسى لأبينا آدم، يعني الأول خالص: أنت متأكد أن أنت آدم؟ نعم أنا آدم. أنت اللي ربنا عمل معك كل ده، أنعم عليك وأعطاك وكذا وكذا. فيقول: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فحاجه أبونا آدم بالقدر. هنا هذا قدر الله، أراد الله ذلك، كان الجواب والحجة الدامغة والبالغة على موسى. وها هنا
مسألة الاحتجاج بالقدر، يحتج بالقدر فيما تجري به المقادير في السالف في الماضي، ولا يحتج بالقدر فيما يكون في الوقت الراهن وفي المستقبل. ما ينفعش تيجي تقول لي ما هو ربنا قدر ان انا ابقى شقي او ابقى سعيد، لانك لا تعرف ذلك. اما الذي قدر فانت تعلمه، وتعرف ان علم الله السابق كان فيه ذلك فيحتج بذلك. يعني تقول ايه هنا؟ تقول والله ربنا كان يعلم هذا وكتبه في لوحه المحفوظ وشاءه وانفذه، فهذا قدره سبحانه وتعالى، اراد الله ذلك، خلاص قدر الله وما شاء فعل. هي دي بقى، قدر الله وما شاء فعل، انا ليس لي هنا من شيء. فاحتجاجه بالقدر هنا يكون على جهة الصواب. اما ان تحتج بالقدر في شيء انت لم تعلمه بعد، فهذا هو الاحتجاج المنافي لصحة الاعتقاد. فهم؟ يبقى لما بيحصل الحاجة هنا يستحق ان تقول والله هذا ما كان لي فيه من شيء، الله اراده. خلاص هتقول ايه؟ ربنا لم يرده، اراده. ما ينفعش بعديها بقى تتكلم انا احتج بالقدر ليدفع عن نفسي معنى ارادة السوء في حق هنا ادم، يعني انه لم يكن مصرا على فعل هذا الامر، وانما هذا حدث وقدر عليه. كون جماهير الناس تحتج بالقدر على المعاصي، يرد عليهم بما قاله الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني ساعة ما يقول ما هو ربنا سبحانه وتعالى قدره، عايز توصل لإيه؟ الفرق ما بين الاثنين مآل الأمر. المآل في حادثة احتجاج آدم على موسى بالقدر، مآلها هو أن نذعن لأمر الله سبحانه وتعالى ونرضى بقدره الذي قدره علينا، فكان منه هذا الكون، أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. إنما الذي يحتج بالقدر على المعاصي ماذا يريد؟ يريد أن يتمادى فيها، يريد أن يبرر لنفسه فلا يتوب منها. هذا الفرق. آدم تاب إلى الله جل وعلا وأقر بخطيئته، أما هذا فلا يتوب ولا يقر. يعني ما بيطفش من المعنى أنه بيجعله في حق الله ويخرج نفسه منه، ده الفرق. إنما آدم أثبت هذا وذاك، أثبت أنه أخطأ واعترف بذلك وتاب إلى الله منه، وأثبت أنه كان بقدر الله سبحانه وتعالى. فاهمين؟ إنما التاني بيعمل إيه؟ أثبت لنفسه أنه لم يكن له حول ولا قوة، أنا ما كنتش عايز والله، ده هو بس ربنا أراد ذلك. فآدم يحسن الظن بالله، يريد أن يقول لموسى أحسن ظنك بربك، أراد ربك هذا ليكون هذا الكون على هذا الوجه، فهذه حكمته. هل تعترض على حكمته؟ لا أعترض بطبيعة الحال على حكمته، إذن أسكت، ليس لك أن تخوض. إنما الآخر يسيء الظن ويكون فيه نوع من إساءة الأدب البالغة، يعني هو بيقول له أنا مالي، أنا كنتش عايز والله أسرق ولا أريد أن أفعل كذا وكذا من المنكرات، بس ربنا عايز. كأن الله يريد له السوء، كأن الله يحب هذا الأمر، كأنه كذلك دون أن يدري، وهو بيقول ربنا قدر كده هعمل إيه؟ ان انا اطلع كده، وانت لم تكن لك اي خطيئه في ذلك، انت ريشه في الهواء كما يقولون، تعبث بي الاقدار والعياذ بالله. يعني يثبتوا لله سبحانه وتعالى، الم يقل الاحمق هذا قدر احمق الخطى، نزار قباني، قدر احمق الخطى، يسب الله عز وجل دون ان يدري. يقول لك لا ده بيسب القدر، هو القدر ده قدر مين؟ كانه هكذا. والله عز وجل يقول يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، فهكذا. هذه مسألة مهمة في الاعتقاد، لعلها تأتينا إن شاء الله في بتوسع أكثر في الدروس المقبلة بعد الأسماء إن شاء الله. طيب، حظ المؤمن من هذا الاسم، أول شيء المراقبة لله سبحانه وتعالى. وإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة فقد بلغ أعظم مراتب الإيمان، إذا داوم على المراقبة، كما في حديث جبريل: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الإحسان منزلتين، منزلة الأولانية أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى أنت طول الوقت تتحسس بقلبك قرب ربك، فالقلب مش غافل، كأنك تراه. طب فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن قد بلغت هذه المنزلة العظمى من دوام المراقبة، فلا عليك إلا أن تستشعر رؤيته هو. الأولان ينظر إليه، والثاني يستشعر أن الله ينظر إليه. فمنزلتان، الأولى أعلى لا شك، والمنزلة الثانية أدنى منها. فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته، ويوقن أنه من فوق عرشه بصير بعبادته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ياه، هو النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف احنا عملنا ايه كمان؟ تحتاج هذه الى مقام اخر، وهو الحياء منه صلى الله عليه وسلم كذلك. اعظمها لا شك الحياء من الله جل وعلا الذي سيرى عملي. يعني تصور ايه كده وانت واقف هذا المشهد الصعب، والله جل وعلا يقررك على اعمالك وكفاها من مصيبة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ويطلع على هذه الاعمال ليشفع لك. فلو عمل بلاوي سودة هتودي وشك منين؟ والمشهد الاصعب كذلك، يعني هذا وذاك، وهذا كله على رؤوس الخلائق، مش يعني العملية في الغرفات المغلقة، لا، هذا على رؤوس الخلائق، الكل مطلع على حسابك، مش يوم تبلى السرائر، الكل يعلم مثل ذلك. شوف بقى، واحد انتهك حرمة لواحد، عشان كده بقى تأتي القنطرة قبل أن يدخل الجنة، بعد ما يمر على لحظات الحساب دي وخلاص ويعدي، تكون القنطرة بينه وبين دخول الجنة. ليه؟ التاني واقف. أنا دلوقتي واحد مثلا سرق أباه وشافه بقى، ما كانش يعرف الكلام ده في الدنيا، فيجيبه بقى يوم القيامة ويبص يلاقي نفسه يقول له ماليش دعوة، ما أنا نفسي نفسي، أنت سرقتني في الدنيا، بقى أنا كذا وكذا وكذا وكذا، هات حسناتك. عارفها منين دي؟ لأنه شاف الكلام ده على رؤوس الخلائق. وهكذا بقى حقوق العباد كلها دي تفشى، عشان كده أعظمها. هذا أول مشهد، هو مشهد المراقبة لله سبحانه وتعالى. المشهد الثاني هو النظر والتفكر والاعتبار والتذكر. فننظر في خلق الله وأثار صنعته وكمال قدرته، ثم نتأمل ذلك لنزداد يقينا وإيمانا. يقول الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. كأن هذا النظر سيؤدي إلى هذا البصر، يعني هذا النظر سيؤدي إلى هذا التذكر وهذا الاعتبار. وكما أمرنا سبحانه أن ننظر في الأسباب الظاهرة ونعتبر بها، يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من آثار الإيمان بهذا الاسم التوكل كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى طالما هو البصير الخبير بأحوالنا، فهذا يجعلنا نتوكل عليه هو سبحانه وتعالى. هو كده بقى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذا أن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى طالما بصير بنا شهيد علينا، فهو الذي يعلم الصالح لنا من الطالح. فلو أعطانا من الرزق مزيدا لربما كان في ذلك هلاكنا دون أن ندري، فنحن نرضى بقضائه لنا لأنه أعلم بنا من أنفسنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فإذا طالما هو بصير بنا فهو كذلك، فنحن نرضى. يبقى الدرس الثالث أو الرابع درس الإيه؟ الرضا. يبقى التوكل، المراقبة، التفكر، والرضا، كل هذه دروس مستفادة من اسمه تعالى البصير. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والدرس الخامس الحياء كما قلنا: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فمن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب، ومن علم أنه يراه أحسن عمله. فهذا الدرس السادس، درس الإتقان. يعني الواحد لما يبقى عارف انه صاحب الشغل واقف على راسه زي ما بيقولوا وشايفه، او مركب كاميرات وبيراقب احوال الموظفين فما يعرفش يتلفت. فهكذا انت مرصود، مبصر اعمالك، فمن علم ان الله يراه احسن عمله وعبادته واخلص فيها لربه فخشع، فقد جاء في الحديث ان تعبد الله كانك ترى. فاعبد الله في جميع احوالك كعبادتك في حال العيان، ومن اجمل ذلك ان يراك حيث يحب، وان يفقدك حيث لا يحب. ان يراك حيث احب، وان يفتقدك حيث نهاك. فهذه دروس مستفادة من هذا الاسم الشريف، نسأل الله تعالى ان يبصرنا بعيوبنا، وأن نرى الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا سبحانه الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن تبصر قلوبنا حقائق الأمور، فلا تزيغ قلوبنا ولا تنحرف عن طريق الهداية. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.